سمعت أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. أقسم الله تبارك وتعالى بهذه الآيات العظيمة من آيات جل وعلا على إثبات البعث. إنما توعدون لصادق، ما توعدون أي الآخرة من البعث والجزاء، وإن الدين وهو الجزاء لواقع، لأن هذا أعظم أمر يخاطب به العبد من أجل أن يستعد للقاء الله تبارك وتعالى. فإذا تيقن من البعث والجزاء فإنه سيجتهد في العمل ويتحمل المشاق في الاتيان بالواجبات وترك المحرمات. أما إذا شك في الجزاء فإنه سيضعف عمله، وإذا انكره سيترك العمل. ما الذي يجعله يقوم بالواجبات ويترك المحرمات ويصبر على مشقة التكليف؟ ما يرجوه من ثواب الله ويخافه من عقاب الله. فإذا أمن العقاب ولم يرجو الثواب فإنه لن يعمل، سيترك العمل ويعمل ما شاء من الشهوات المحرمة. ولذلك كثر إثبات البعث في كتاب الله تبارك وتعالى، فالقرآن كله يدور على التوحيد والجزاء عليه ولمن أطاع الله، والجزاء الشديد السيء لمن عصى الله تبارك وتعالى. والذاريات ذروة، أقسم الله تعالى بالرياح التي تذرو أي تحمل معها ما تحمله من تراب وغيره. فهذا هذه الرياح من آيات الله تبارك وتعالى. فالريح فيها نفع وفيها ضرر، وهي خلق من خلق الله وفيها منافع كثيرة، فإنها تدفع السفن وتلقح الأشجار وتحمل تذهب الرياح الكريهة إذا هبت الرياح وتلقح السحاب، فيها مصالح كثيرة. وقد تكون عقوبة إذا اشتدت الرياح صارت عصير وعواصف شديدة ومدمرة، قد تكون عقوبة كما أهلك الله تعالى قوم عاد بالريح، ونصر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب بالريح. فالريح لها شأن المخلوقات الله العظيم، مع أنها لا ترى بالعين، والريح تحمل الطائرات في الجو كما يحمل الماء السفن في البحر، فهي خلق من مخلوقات الله العظيمة التي ينبغي المؤمن أن يتفكر فيها وأن يحمد الله تبارك وتعالى على تسخيرها. ولذلك لما لعنها شخص عند النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، كما جاء في حديث عباس رضي الله عنه عند أبي داود أن رجلا نازعته الريح رداءه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هبت وأطارت رداءه ويمسكه ثم يطير تنازعه، فغضب ولعن الريح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنها فإنها مأمورة، يعني الله تعالى هو الذي يرسلها يأمرها بما يشاء، لا تلعنها فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا لا يستحقه رجعت عليه اللعنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لعن الريح لأنها مأمورة، واللعن للمأمور يرجع إلى الآمر، لأن المأمور ليس له تصرف من قبل نفسه. وإذاك المشروع إذا هبت الريح أن يدعو الله، قل اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شر هذه الريح شر ما فيها وشر ما أرسلت به. والذاريات ذروة فالحاملات وقرا، فسر بالسحاب التي تحمل المياه الثقيلة، الوقر والشيء الثقيل، وهذا أيضا من آيات الله العجيبة. هذا السحاب الذي لا يحمل إبرة، لو وضعت إبرة في السحاب سقطت، يحمل الأطنان الهائلة من المياه. إذا نزل المطر ورأيت الدنيا غرقت من المطر، كم ثقل هذا المطر الذي نزل؟ الماء معروف أنه ثقيل، هذا المطر الكثير كم ثقله؟ أطنان لا يعلمها إلا الله يحمله هذا السحاب الخفيف الذي لا يحس باليد، يحمل هذه الأطنان من المياه إلى حيث شاء الله تبارك وتعالى. قد يحمله مئات أو آلاف الكيلومترات وهو يمشي السحاب، يسوق الله حيث يشاء، يحمل هذه الأطنان ويسير بها مسافات طويلة إلى أن يصل المكان الذي شاء الله تبارك وتعالى أن ينزل فيه المطر فينزل. هذه لا شك أنها من آيات الله العظيمة، أن هذا السحاب الخفيف الذي لا يحمل إبرة يحمل هذا المطر الثقيل ويسير به، يقطع به المسافات الطويلة. فالحاملات وقرا، وهذا السحاب يكون مثل الجبال، وينزل من السماء من جبال فيها من برد. جبال، الإنسان يرى السحاب من أسفل يظنه طبقة واحدة، لكن الله تعالى أخبر أنه كالجبال في ارتفاعه. والناس عرفوا هذا لما ظهرت الطائرات، صاروا يطيرون بالطائرات وتختلق السحاب، صاروا يرونه أنه سحاب متراكم وأنه كالجبال في العلو. فالجاريات يسرى فسر بأمرين، بالسفن التي تجري بأمر الله، وهي أيضا آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى، إن الله سبحانه وتعالى ألهم العباد أن يصنعوا هذه السفن من الخشب، وتحمل أيضا الأطنان الهائلة، تحمل يعني سفن تحمل ما لا يحصى من الأطنان، كأنها بيوت، أدوار، أربع أدوار، خمسة أدوار، وطولها 100 متر وعرضا 30 متر، تحمل ما لا يعلم إلا الله تبارك وتعالى من البضائع ومن الأشخاص ومن الأحمال الهائلة على ماء خفيف. لو أن الإنسان وضع إبرة أيضا في البحر لسقطت وغرقت، وهذه السفينة تحمل أطنان وتثبت على وجه الماء. ما الذي أبقاها؟ الله سبحانه وتعالى وليبقى، لأنه خلق هذا الخشب وضع فيه هذه الخاصية أنه يطفو فوق سطح الماء مهما وضع فوقه من الأثقال، وغير الخشب مهما خف يغوص في الماء. هذه آية من آيات الله، وتسخير نعمة من الله سبحانه وتعالى، سخر البحر لعباده وخلق لهم الخشب وألهمهم أن يصنعوا السفن. وأول سفينة سفينة نوح عليه السلام، ألهم الله تبارك وتعالى أن يصنع هذه السفينة من الألواح والدسر أي المسامير، فصنع نوح عليه السلام، ثم بقيت في بنيه إلى يوم القيامة، تعلموا صناعة السفن من سفينة نوح. الله سبحانه وتعالى أبقاها آية حتى يراها الناس ويتعلموا صناعة السفن. إذا رأوا هذه السفينة عرفوا أن الخشب فيه هذه الخاصية، وأنه مهما حمل عليه أنه يطفو على سطح الماء، يعني مهما تحمل الخشبة فإنها تطفو، لو دخلت الخشبة بقوة ثم تركتها خرجت سريعا وطفت على سطح الماء. يعني هذا من آيات الله ورحمة الله تبارك وتعالى وفضله على عباده. وفسرت الجاريات أيضا بالنجوم، فالجاريات يسرى، أي النجوم تجري بجريا يسيرا ميسرا سريعا سهلا بأمر الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال يعني الآية محتملة لهذا وهذا، لأن السفن يصدق عليها أنها جاريات تجري وأنها تجري بيسر، الله سبحانه وتعالى يجريها بهبوب الرياح. في السابق كانوا يضعون الأشرعة والريح لتدفع السفن، ثم أن الصناعة تطورت وصارت في مكائن تدفع هذه السفن وتسير بها حيث شاء أصحابها. فإذا السفن يصق علينا جاريات، والنجوم أيضا يصق علينا جاريات، لكن الأكثر أن أكثر المفسرين على أن المراد بها السفن. فالمقسمات أمرا، أي الملائكة تقسم ما شاء الله تبارك وتعالى أمر بتقسيمه، كالمطر الملائكة تسوق السحاب وتقسم المطر بين الناس كما أمر الله تبارك وتعالى، وغيره مما يأمر به جل وعلا ملائكته أن يقسموه بين العباد. إذن المقسمات الملائكة، والتأنيث للجمع، وإلا الملائكة ليسوا إناثا، والله تعالى أنكر على من جعل ملائكة إناثا، لكن هذا تأنيث الجمع، أن الملائكة جمع، فالمقسمات جمع، فالمقسمات أمرا، أي أمرا مما يأمره الله به، إنما توعدون لصادق، توعدون من البعث والجزاء أنه صادق لا شك فيه، لأن المشركين كانوا ينكرون البعث، يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، يستبعدون أن يبعث الإنسان بعد الموت، لأنهم يرون أنه يصير ترابا، هذا الروح تخرج والجسد يوضع في الأرض ثم يتحلل ويصير ترابا، فيستبعدون أن يعود إنسان مرة أخرى، أن يجتمع هذا الجسد ليتفرق وأن تعود إليه الروح مرة أخرى، لأنهم يرون في الدنيا أن من مات لا يرجع، ولو مرت آلاف ملايين السنين لا يرجع، فظنوا أن الأمر قد انتهى، أنه من مات انتهى ولا يمكن أن يعود إلى الدنيا، ولكن الله تبارك وتعالى بين لهم أنه قادر جل وعلا على إعادته وأنه أهون عليه. قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض والعزيز الحكيم. هذا دليل عقلي، فالعقل يقر أن الذي يبتدئ الشيء من لأول مرة قادر باب أولى على أن يعيده، هذا شيء معروف بالعقل، لا أحد ينكر هذا، أن كل من بدأ شيئا، لأن البدء أصعب، والكل سهل على الله تبارك وتعالى، لكن الله تعالى خاطب العباد بما يعرفون، فما يعرف العباد أن ابتداء الصنع أهون من إعادته. إنسان يصنع سيارة، يصنع جهازا، فإنه لابد أن يصنع كل قطعة على حدة ثم يجمع هذه القطع حتى تكون جهازا أو سيارة، فلو فككت هذه القطع فرقت، فإن الذي صنع السيارة يسهل عليه أن يجمع هذه القطع لأنها موجودة جاهزة، فهو أسهل من تصنيعها لأول مرة. الأول مرة كان يصنع كل قطعة لوحدها من البداية ثم يجمع هذه القطع، لكن لو جئناه بهذه القطع مفرقة لا سهل عليه، وتجميع هذه القطع أسهل من صناعة كل قطعة ثم التجميع، لأنه طاحن الصناعة بقي التجميع، التجميع أسهل بكثير، فلذلك احتج الله تعالى على المشركين المنكرين بهذه الحجة التي لا ينكر أحد. لو سألت كل أحد أي عاقل تقول أيهما أسهل، صناعة من جديد من العدم من البداية أو التجميع، يقول لك لا شك التجميع أسهل بكثير، وإلا فالكل هين على الله. سمعناها أن ابتداء الخلق في مشقة ثم الإعادة أهون تزول المشقة، لا، الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء جل وعلا، كما قال سبحانه ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لأن من هذه مبالغة في النفي، وما مسنا من لغوب، مع أن السماوات، مع أن خلق السماوات أعظم من خلق الإنسان كما نص الله تعالى عليه، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، الله تعالى بينه أكبر، وأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما من الكواكب الشمس والقمر وما مسنا من لغوب، فكيف بخلق الإنسان الذي هو دون ذلك. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، الدين هو الجزاء كما يقول تعالى مالك يوم الدين، ولما كان أمر الدين عظيم الجزاء ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة التي تردد في كل ركعة حتى يكون بين عيني الإنسان يلاحقه في كل ركعة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الإنسان يقر ويعترف بالدين والجزاء في كل ركعة، ولا تصح صلاته إلا بقراءة الفاتحة في كل ركعة، هذا ترسيخ وتكريس لهذا المعنى العظيم حتى يكون الإنسان كأنه يرى يوم القيامة بعينه، أنه ما يمكن ينساه. كم ركعة يصلي في اليوم؟ الفريضة 17، وإذا صلى النوافل على حسب صلاته، يعني أقل شيء يقرأ الفاتحة 17 مرة، هذه في الفريضة فقط، مع النوافل تصل 20 و30 و40 مرة في كل ركعة، يعني في اليوم يردد هذه، قد يردده 40 مرة أو 50 مرة، ويقول مالك يوم الدين. ما هو الدين؟ هو الجزاء الذي يكون بعد البعث. إذا كان الإنسان يذكر نفسه بالبعث 30-40 مرة في اليوم الواحد، أين يفر؟ العاقل ما يمكن ينسى هذا الجزاء ويكرره هذه المرات الكثيرة، بل يستعد له. أنه أين المفر؟ أنت الآن اعترفت أن فيه دين، فيه جزاء، فيه حساب، فأين تفر؟ حساب أمامك، والحياة زائلة يقينا، ما في أحد ينكر الموت، الموت أمام الجميع. إذن المؤمن العاقل يكون وجه لوجه مع الحساب، فيستعد له قدر استطاعته، وإذا اجتهد فالله سبحانه وتعالى يقبل منه عمله ويغفر له زلله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق إيماننا، وأن يثقل ميزاننا، وأن يمن كتابنا، وأن ييسر حسابنا، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله.